بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للعلم النافع واهدنا للعمل الصالح. نستكمل التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولكافة المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب جواز التمتع. حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء.
هذا الحديث في باب جواز التمتع، ولفظه كما في صحيح مسلم عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حسين رضي الله عنه: نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. وفي مسلم أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة، أي متعة الحج، وكان علي رضي الله عنه يأمر بها. قال النووي رحمه الله: المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج، وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما يذهبان أو ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم، يعني لم يكن نهيهما من باب التحريم، لكن قال نهي تنزيه، وإنما نهي عنها لأن الإفراد أفضل، لأنهما كان يريان أن الحج مفرداً هو الأفضل من التمتع، فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد لأنه أفضل، وينهيان عن التمتع نهي تنزيه لأنهم أو لأنه يعني مأمور بصلاح الرعية، أي ولي الأمر هنا. وكان يرى يعني كلاهما عمر وعثمان رضي الله عنهما أن الأمر بالإفراد من جملة الصلاح ومن جملة صلاح الرعية، والله أعلم. ثم قال النووي رحمه الله بعد أن ساق روايات حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، قال: وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز، أنه جائز، وكذلك القران يدخل في التمتع. وفيه التصريح بإنكاره على عمر رضي الله عنه منع التمتع، وبين كذلك كما سبق أن المراد بفعل عمر رضي الله عنه إنما هو النهي التنزيه، وليس المراد منه إبطال التمتع بالكلية، بل هو ترجيح الإفراد على التمتع. قال وذكر هنا: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، وهي قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال بعض أهل العلم: أي من توصل بالعمرة إلى الحج وانتفع بتمتعه بعد الفراغ من العمرة، فعليه ما تيسر من الهدي، والهدي هنا دم نسك مقابل حصول أجر نسكين، يعني أجر حج وعمرة له، سواء كانت بفاصل بينهما الذي هو التحلل وهذا هو التمتع، أو بغير فاصل الذي هو القران، ففي كلا الحالتين حصل له أجر نسكين، فكان هذا الهدي مقابل هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. وذكر أهل العلم أن مفهوم الآية يدل على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، كما دلت على فضيلة التمتع وعلى جواز فعل العمرة في أشهر الحج، وسيأتي باب بهذا العنوان. وفي هذا الحديث ما يدل على وقوع الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وإنكار المجتهدين بعضهم على بعض، لكن بالأدلة والنصوص الشرعية. وفيه جواز نسخ القرآن بالقرآن، وكذلك نسخ القرآن بالسنة، لأن عمران رضي الله عنه قال: ولم ينزل قرآن يحرمه، أي يعني ينسخ الحكم، ولم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم حتى مات، لو نهى عنه كان نسخا للقرآن بالسنة، أي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن التمتع دل عليه القرآن والسنة كذلك، دل عليه القرآن والسنة.
قال رحمه الله: باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج
وليحلل
ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. حديث عائشة رضي الله عنها عن عروة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل حديث ابن عمر السابق.
ذكر هذين الحديثين في باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قول ابن عمر رضي الله عنهما هنا: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود هنا بالتمتع القران كما هو معروف، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا، فكان مفردا في أول الأمر، ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا، فأدخل العمرة على الحج وقارن بين الحج والعمرة. والقارن كما ذكرنا متمتع، لأنه حصل له شيء من التمتع من جهة اتحاد النسكين في سفر واحد وفي يعني وقت واحد، فحصل له أجر عمرة وحجة في سفرة واحدة. وقال: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة. قال النووي رحمه الله: فهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام، وليس المراد أنه أحرم في أول أمره بعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم من البداية، لم يقل لبيك عمرة في أول الأمر ثم أحرم، يعني المراد أنه أحرم في أول أمره ثم أحرم بالحج، لأن هذا القول لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالعمرة ثم بالحج، هذا القول يفضي إلى مخالفة الأحاديث السابقة، وسبق الجمع بين الروايات، فتؤول هذه الرواية وتفسر بما يدل على موافقة الروايات. والذي يؤيد هذا التأويل والتفسير قول ابن عمر رضي الله عنهما بعد ذلك: فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. ومعلوم أن كثيرا منهم أو أكثرهم أحرموا في أول الأمر بالحج مفردين، وإنما فسخوه إلى العمرة في آخر الأمر فصاروا متمتعين، أي قبل الطواف. فقوله وتمتع الناس يعني آخر الأمر، أنهم حصل من نسكهم أنهم صاروا متمتعين في آخر الأمر وليس في أوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم أهدى، فهؤلاء هم القارنون الذين ساقوا الهدي فلا يحل، فلم يكن، وقال: ومن لم يكن منكم أهدى، هؤلاء هم المتمتعون الذين أمرهم أن يحلوا يطوف ويسعى ثم يتحلل ويصبح متمتع، ثم ليهلل أو ليهل بالحج يعني في اليوم 8 من ذي الحجة. وذكر هنا قال: ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. هؤلاء مثل ما ذكرنا المتمتعون. في مسلم وقبل ذلك قال وليقصر يعني للعمرة هنا وليحلل، هذا فيه دليل على أن التقصير والحق كذلك من مناسك الحج والعمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر هنا بالتقصير لأن الحج سيأتي بعد ذلك يحتاج إلى أن يحلق، فلو حلق في العمرة لن يجد بعد ذلك ما يحلقه في الحج. فمن أراد التمتع ماذا يفعل؟ في العمرة يقصر ثم في الحج يترك الحلق للحج كما يقول أهل العلم، لأنه أعظم النسكين، أعظم النسكين. في مسلم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليهدي، يعني من عنده الهدي يهدي بعد ذلك هدي التمتع. ثم قال ومن لم يجد هديا فليصم 3 أيام، هذا في حكم من لم يجد هديا، وهذا كما جاء في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فمن لم يجد الهدي، يعني كما يقول العلماء لم يجد الهدي بعينه غير موجود، مثلا لم يجد شخصا يبيع الهدي، ما عنده، هو عند المال لكن لم يجد الهدي يباع، أو لم يجد ثمنه، الهدي موجود لكن هو عاجز عن الشراء هنا، فإنه ينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام في الحج. قال أهل العلم أول جوازها من حين إحرامه بالعمرة، وآخرها 3 أيام بعد النحر وهي أيام التشريق، والباقية 7 يصومها عند وصوله إلى أهله. واتفق الفقهاء على أن المتمتع إذا لم يجد الهدي فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وفي قوله هنا بعد ذلك بعد الحديث فطاف حين قدم مكة، هذا فيه إثبات طواف القدوم واستحباب الرمل فيه، لأنه قال ثم خب 3 أطواف، يعني الأشواط 3 الأول أسرع فيها اللي هو الرمل. وكذلك هنا قال فصلى قضى طوافه بالبيت عند المقام، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، هذا فيه استحباب أن تكون الركعتان عند المقام، وهذا إذا تيسر، إذا لم يوجد زحام في ذلك الوقت والمكان. ثم ذكر صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. هؤلاء كذلك القارنون فعلوا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحلوا من إحرامهم بعد طوافهم في أول الأمر. والحديث الثاني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج كما ذكرنا، هو مقصود به أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. حديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. أعمال المفرد والقارن واحدة، لكن المفرد بنيته نوى أن له النسكين فكان له ذلك، ومقابل هذا يكون عليه الهدي. أما المفرد فإن نيته الحج مفردا فلا يكون عليه الهدي، فأعمالهما واحدة فيكون وقت التحلل واحدا. هذا الحديث فيه أن أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب عدم تحلله لما أمر الصحابة بجعلها عمرة، سألته لماذا لم تتحلل يا رسول الله. وهذا الحديث من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع، لأن أهل العلم اختلفوا ما صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الراجح أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. قالت من عمرتك، يعني الناس حلوا بعمرة وأنت لم تحلل من عمرتك، المقصود العمرة المضمومة إلى الحج في القرآن، ليست العمرة المستقلة هنا. وفيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي، ولا بد في تحلله من الوقوف بعرفة والرمي والحلق والطواف، وهذا حال المفرد والقارن. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي. تلبيد الشعر أو الرأس المراد به أن يجمع ويجعل شيء من الضفائر ويجعل فيه بعض المواد مثل ما كان سابقا الصمغ ونحوه ليجتمع الشعر حتى لا يتفرق الشعر، لأن فترة الإحرام قد تطول، فحتى يجتمع هذا الشعر من تشعثه ونحو ذلك ولا يصل له القمل، فقد يحتاج المحرم هذا. لكن متى يكون هذا تلبيد الشعر؟ يكون عند الغسل وقبل الإحرام، يبدأ بهذا الفعل عند الغسل وقبل الإحرام. وتقليد الهدي أن يجعل في رقاب الهدي شيء من العلامة مثل الجلد، وكان يعني ورد في الحديث جعل نعلين ونحو ذلك فيها، من باب جعل أن هذه علامة أن هذا هدي فلا يتعرض لهذا الهدي. وهذا يكون هذا يمنع من التحلل، يعني هذه الأفعال المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي هنا ليس المراد التقليد نفسه ولا تلبيد الشعر، المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ساق الهدي، فيمتنع عليه التحلل حتى ينحر الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي. وفي هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم سؤال النساء النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يشكل عليهن من أمور الدين، وفيه فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وسؤالهن وبيانهن لأحكام الدين ونقل ذلك للناس. قال عليه الصلاة والسلام فلا أحل حتى أنحر. قال أهل العلم أنه لا علاقة للنحر أو الذبح بالتحلل إلا في حق من ساق الهدي، من ساق الهدي ارتبط تحلله بماذا؟ بالنحر أو الذبح، من لم يسق الهدي فإنه يبقى على مسألة التحلل. كما يذكر العلماء التحلل الكامل يحصل بثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، والأصغر باثنين من هذه الثلاثة. هذا حكم من لم يسق الهدي. من ساق الهدي وإن فعل هذه الأمور فإنه لا يتحلل حتى ينحر الهدي.
قال رحمه الله باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزي عنه وأهدى. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الأحاديث في جواز القران بين الحج والعمرة، وجواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف، وفيه جواز التحلل بالإحصار كما في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا منع المسلم من الوصول إلى البيت لأداء الحج أو العمرة وإتمامها، سواء كان هذا بسبب المرض أو العدو ونحو ذلك من أنواع الحصر، ومعنى الحصر المنع، فإنه يذبح ما تيسر من الهدي ويحلق رأسه ويتحلل من إحرامه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عام الحديبية ومنعوه من أداء العمرة. فإن لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، ثم يحلق أو يقصر ويحل من عمرته ومن حجه التي أحصر عنها. وشرع الله تبارك وتعالى التحلل للمحصر لحاجته إليه ورفعا للحرج والضرر عنه حتى لا يظل محرما أبدا. والمحصر يذبح الهدي في المكان الذي أحصر فيه، في المكان الذي منع من دخول لأداء الحج والعمرة فيه، فإنه يذبح الهدي في ذلك المكان وينحر هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية حيث أحصر، والحديبية خارج حدود الحرم. إلا أن المحصر إذا كان قد اشترط قبل ذلك، لو أنه حين أحرم اشترط أن محله حيث حبسه حابس، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فحصل له الإحصار، فإنه يتحلل مباشرة بغير أن يذبح هديا، لا يكون عليه شيء لا هدي ولا غيره بسبب الاشتراط. وقول ابن عمر هنا رضي الله عنهما ما أمرهما إلا واحدا، يعني الحج والعمرة، هذا في أنهما مشتركان في جواز التحلل منهما بالإحصار، يعني كما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة بالإحصار، فإن الحج كذلك يجوز التحلل منه بالإحصار. قال وفيه صحة القياس والعمل به، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملونه، فلهذا قاس الحج على العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها، يعني لم يتحلل بالحج، لكن قاس الحج على العمرة في جواز التحلل بالإحصار. قال ثم طاف لهما طوافا واحدا، هذا فيه أن القارن يكفيه لحجه طواف واحد وسعي واحد، يعني طواف الإفاضة واحد والسعي واحد يكفيه لحجه وعمرته. إن صددت، يعني لما قيل له أخاف أن يصدوك يعني يمنعوك، يعني أنه سيفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية. وقوله إني أشهدكم، هذا ليس مراده رضي الله عنه أن هذا الشرط في نية الإحرام، إنما أراد أن يعلم من معه ممن يريد الاقتداء به أنه سيغير نيته ويغير نسكه بناء على ذلك. وكونه اشترى هديا بقديد، هذا مكان قريب من الجحفة. وفي هذا الحديث اتباع ابن عمر رضي الله عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاؤه أثره في أفعاله. وذكر بعض أهل العلم فيه أنه يعني يجوز الخروج إلى النسك في الطريق الذي فيه شيء من الخوف، لكن يغلب عليه على ظن أنه يسلم من ذلك، يعني هناك شيء من الخوف لكن يرجو السلام ويغلب على ظنه أنه يسلم في ذلك، فيجوز له الخروج لأداء النسك.
قال رحمه الله باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه عن بكر رضي الله عنه أنه ذكر لابن عمر أن أناسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، فقال ابن عمر أهل النبي صلى الله عليه
وسلم عن بكر،
نعم شيخنا،
عن بكر أنه ذكر ابن عمر أن أنسا
أحسن الله عليك. حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه عن بكر رضي الله عنه أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، فقال ابن عمر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فقدم علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فإن معنا أهلك. قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمسك فإن معنا هديا.
قوله في الحديث أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، وفي مسلم أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في أول الأمر بالإفراد، وهذا الإفراد في أول الإحرام عند خروجه من المدينة في ذي الحليفة. وأخبر هنا أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة. قال النووي رحمه الله قدمنا أن الصحيح المختار في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أول إحرامه مفردا ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا، ثم قال فحديث ابن عمر هنا محمول على أول إحرامه، صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس محمول على أواخر الإحرام أو أثناء الإحرام لما وصل إلى مكة، وكأنه لم يسمعه أولا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا بما أهللت، فإن هنا المراد بها زوجه فاطمة رضي الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك فإن معنا هديا، يعني فيكون علي رضي الله عنه قارنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ساق الهدي فلا ينحر حتى يتم حجه.
قال رحمه الله: باب ما يلزم من إحرام من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن عمرو بن دينار رضي الله عنه قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
في هذا الحديث أجاب ابن عمر رضي الله عنهما السائل بذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيان هديه وأعماله في عمرته، وقال: وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا كما في كتاب الله تبارك وتعالى. والأسوة الحسنة في النبي صلى الله عليه وسلم فإن المتبع له والمتأسي به عليه الصلاة والسلام سالك الطريق الموصلة إلى كرامة الله ورضوانه، وهو الصراط المستقيم. وهذا حال المؤمن الذي يرجو الله واليوم الآخر ويخاف عقابه ويرجو ثوابه، فهو حريص على التأسي والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول ابن عمر هنا لما أجاب السائل أن ذلك الفعل لا يحل له، أن ذلك الفعل لا يحل له لما قال فطاف عن رجل طاف بالبيت العمرة، يعني طواف العمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة، يعني لم يسعى بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته، يعني أيحل له هذا الفعل. فلما ذكر له صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أن هذا الفعل لا يحل إلا بعد التحلل. فمعنى قوله ذلك أنه لا يحل له ذلك حتى ينتهي من عمرته. ذكر النووي هنا رحمه الله وقال وفيه، وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة، وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحلق. وحكى القول الآخر الذي أنه التحلل يكون بعد الطواف، قال بعد ذلك قال وهذا ضعيف مخالف للسنة، يعني قول من نقل عنه من أهل العلم أن التحلل يحصل بمجرد الطواف فإن هذا القول ضعيف مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث سؤال التابعين للصحابة رضي الله عنهم فيما يشكل عليهم من أمور الدين والعبادات، وحرصهم على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لما ذكر يعني الاستدلال ذكر بعض أهل العلم ما وجه استدلال ابن عمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة شيئا واحدا لكن له أجزاء، فلا يصح أن يتخلل هذه الأجزاء شيء من محظورات الإحرام، ومن ذلك الجماع الذي هو من محظورات الإحرام، فلا يحل أي نوع من أنواع المحظورات لا يحل إلا بعد الانتهاء من النسك كاملا. وفي الحديث مشروعية إطلاق لفظ الطواف على السعي بين الصفا والمروة كما قال وطاف بين الصفا والمروة، يعني سعى بين الصفا والمروة.
قال رحمه الله: باب ما يلزم من باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. حديث عائشة وأسماء رضي الله عنهما عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضع أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به، ثم إنهما لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. حديث أسماء بنت أبي بكر عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أنه كان يسمع أسماء تقول: كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا، ونحن يومئذ خفاف قليل ظهورنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
لما ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ، هذا فيه دليل لإثبات الوضوء للطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وقد أجمعت الأمة على أنه يشرع الوضوء للطواف، وجمهور العلماء على أنه شرط لصحة الطواف كذلك، أي الوضوء. ثم لم تكن عمرة، يعني تكرر هذا اللفظ، أي لم يغير الحج ولم ينقله إلى القران، أو لم يتحلل بعمرة، يعني استمر قارنا، هذا معنى قوله لما تكرر ثم لم تكن عمرة. ومعنى قوله حين أو حتى يضعون أقدامهم، يعني عندما يصلون إلى مكة. ولا أحد ممن مضى، فيه أن المحرم بالحج إذا قدم مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم ولا يفعل شيئا قبله، فلا يصلي تحية المسجد، بل أول شيء يبدأ به هو الطواف، هذا الذي ينبغي له والذي يستحب له. ثم لا يجعلون أو ثم بل ثم لا يحلون، فيه أنهم لا يجوز أنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم، كما سبق في الحديث السابق أن التحلل لا يكون إلا بعد انتهائهم من أعمال الحج. وقولها رضي الله عنها: فلما مسحوا الركن حلوا، المراد بمن تحلل من سوى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومن لم يسق الهدي كذلك، غير هؤلاء فإنهم تحللوا. ومعنى قولها مسح الركن، قال النووي رحمه الله: هذا متأول عن ظاهره، لأن الركن هو الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ومعلوم أنه لا يحصل التحلل بمجرد مسح الحجر الأسود بإجماع المسلمين، والمقصود أنه لما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلوا، يعني لما انتهوا من عمرتهم أحلوا بعد ذلك. وفي الحديث مشروعية المسح على الحجر الأسود. في الحديث الثاني أنه كان مولى أسماء رضي الله عنها كان يسمع أسماء تقول: كلما مرت بالحجون صلى الله على رسوله محمد. الحجون جبل في مكة بالقرب من ميناء، وهو مشرف على المحصب. وقد ذكرت رضي الله عنها عن حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا، وأن دوابهم التي كانوا يركبونها قليلة، والمتاع الذي كانوا يحملونه خفيف يسير، والأكل والزاد قليل. ومرادها رضي الله عنها أن تذكر ما كانوا عليه من فقر وضيق في الحال، وثم ما حصل بعد ذلك من السعة والنعمة والخير بعد ذلك، فتذكر كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما مسحنا البيت أحللنا، يعني لما انتهوا من العمرة أحللوا وأحلوا. فقالت بعد ذلك: ثم أهللنا من العشي بالحج، يعني في ثاني يوم في النهار أهلوا بالحج، فأحرموا بالحج يوم الثامن من ذي الحجة، وهذا فعل المتمتع بالحج وليس هو فعل من القارن ولا المفرد. هذا الفعل الذي يحرم مرة أخرى من هو المتمتع الذي يحرم اليوم الثامن.
قال رحمه الله: باب جواز العمرة في أشهر الحج. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي.
في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. الحديث. وقوله لصبح رابعة يعني صبح اليوم الرابع من ذي الحجة. استدل به بعض أهل العلم على استحباب دخول مكة نهارا لا ليلا، وقال بعض أهل العلم هذا هو الأفضل إن تيسر، سواء في العمرة أو الحج، وإن دخلها ليلا فلا بأس، يعني الأمر جائز لكن الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث واضح الدلالة على جواز العمرة في أشهر الحج، كما مر ما يدل على ذلك من الحديث السابقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة. وفي حديث ابن عباس قرأت من الحديث الثاني
قال رحمه الله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي جمرة نصر ابن عمران الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة الراوي عنه: فقلت لما؟ فقال: للرؤية التي رأيت.
في هذا الحديث أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس. قال ابن حجر رحمه الله: كان ذلك زمن ابن الزبير رضي الله عنه، وكان لا يرى التمتع إلا للمحصر. وقال جمهور أهل العلم أن هذا التمتع ليس خاصا بالمحصر. قال: فأمرني يعني أن أستمر على عمرتي، ابن عباس رضي الله عنه. ثم إنه نام أبو جمرة فرأى في المنام كأن رجلا يقول له حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبر ابن عباس فقال: هذه أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا سنة. وجاء في بعض الألفاظ التكبير، فقال له: أقم عندي، وسئل عن ذلك فقال: للرؤية التي رأيت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسره، ومنه كذلك سرور العالم وفرحه بموافقته الحق، لأن ابن عباس سر كونه وافق الحق بذلك. وفيه الاستئناس بالرؤية الموافقة للدليل الذي هو دليل شرعي، وفيه كذلك عرض الرؤية على أهل العلم، لأنه عرض الرؤية على ابن عباس. وفي لفظ التكبير فيه التكبير عند الفرح والسرور، وفيه العمل بالأدلة الظاهرة، وفيه التنبيه على اختلاف أهل العلم. هنا لما نهي عن التمتع سأل ابن عباس فبين الدليل في المسألة، فقد يختلف أهل العلم، والعبرة بعد ذلك بالراجح الموافق للدليل.
قال رحمه الله: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. حديث ابن عباس عن ابن جريج قال: حدثني عطاء عن ابن عباس: إذا طاف بالبيت فقد حل. فقلت: من أين؟ قال: هذا ابن عباس، قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت: إنما كان ذلك بعد المعرف. قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد.
تقليد الهدي مر معنا، والإشعار يكون في الإبل بأن يجرح يعني في السنام، في صفحة السنام اليمنى، الجهة اليمنى من سنام البعير مثلا، يجرحه بشيء حاد مثل السكين، ثم يسلت الدم، يعني يمسح الدم على الوبر الذي يكون على السناب. وهذا المراد به الإشعار بعلامة أن هذا هدي، أيضا مثل التقليد علامة على أنه هدي. ذكر النووي رحمه الله استحباب الإشعار وتقليد الهدي، وأن هذا في الإبل، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. ثم نبه النووي رحمه الله قال: هذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم، بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة إلى آخر كلامه. ثم ذكر الرد على احتجاج ابن عباس بالأدلة، قال: وأما احتجاج ابن عباس رضي الله عنهما بالآية فلا دلالة له فيها، لأن معناها لا تنحر إلا في الحرم، يعني ثم محلها إلى البيت العتيق، معناها لا تنحر إلا في الحرم، وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام. وكذلك أما احتجاجه رضي الله عنه بأمره عليه الصلاة والسلام الصحابة بالتحلل، قال: فلا دلالة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة، فلا يكون دليلا على تحلل من هو يعني متلبس بإحرام الحج، والله أعلم. والمعرف لما قال قلت إنما كان ذلك بعد المعرف، أي الوقوف بعرفة.
قال رحمه الله: باب التقصير في العبرة. حديث معاوية رضي الله عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.
هذا الحديث فيه جواز الاقتصار على التقصير عند التحلل، وإن كان الحلق أفضل، وسواء هذا كان في الحج أو العمرة، إلا أنه كما مر يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويترك الحلق للحج، لأنه أكمل العبادتين وأكمل النسكين. وفي لفظ مسلم: وهو على المروة، يعني على جبل المروة، أخذ منه العلماء استحباب أن يكون التقصير والحلق عند المروة، قالوا لأنها موضع التحلل، كما أن الحاج يستحب أن يكون حلقه وتقصيره في منى كما ذكر ذلك أهل العلم، فإن المعتمر يكون عند المروة، لكن ليس شرط التقصير أو الحلق أن يكون في الحرم، إذا حصل ولو كان خارج الحرم فإنه مجزئ. وذكر النووي رحمه الله أن هذا الحديث محمول على أن هذا حصل في عمرة الجعرانة، يعني متى حصلت هذه الحادثة؟ في عمرة الجعرانة، حين رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين بعد فتحه لمكة. والمشقص قيل هو سهم فيه نصر عريض، يعني له شيء من الحديد عريض على هذه القطعة من الخشب أو السهم يعني، واستخدم لحلاقة الشعر، وهنا قصره، التقصير بمعنى التخفيف، تخفيف الشعر، ويكون من جميع الجهات، سواء كان اليوم بالمقص أو بالمكائن هذه، والحلق يكون إزالة الشعر كاملا بالموس ونحوه. وهو واجب من واجبات الحج والعمرة كما هو مذهب جمهور العلماء، والواجب في الحلق أن يكون حلق الرأس كله أو تقصير كله، والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق والتقصير. ولا شك أن الأفضل هو الحلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا بالمغفرة، وللمقصرين مرة واحدة، وهذا بالنسبة للرجال في مفاضلة بين الحلق والتقصير. أما النساء فليس عليهن حلق، إنما لهن التقصير، وحكي الإجماع على ذلك. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الحلق والتقصير في قوله: محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.